بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 31.
قال المؤلف العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب كتاب الصيام، قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونهم، ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان، احتياطا بنية رمضان، ويجزئ إن ظهر منه، تصلى التراويح، ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل. قوله يجب صوم رمضان لأنه ركن من أركان الإسلام، قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والذي يثبت به الصيام يثبت برؤية هلاله، أي هلال رمضان. قوله على جميع الناس، هذا يقصد به الناس الذين رأوا الهلال سواء رأوه أو أخبروا برؤيته. وأما من لم يكن يعني طلع عليهم، لأن مطالع منازل القمر تختلف اختلاف الأمكنة، فقد يطلع على قوم ولا يزال يعني خافيا على قوم آخرين، غير أنه إذا رؤي في بلد وجب على البلد الذي قبله من جهة المشرق أن يصوم، لأنه قد طلع في حقهم، ولا يجب على البلد الذي بعد البلد الذي رآه من جهة المغرب حتى يروه. هذا هو الحكم في هذه المسألة، أن الرؤية لا تعم أهل الأرض كلهم، بل إنه قد يراه قوم وقد لا يراه من بعدهم إلى جهة المغرب. قال: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30. إذا دخل شعبان دخولا حقيقيا وكمل 30 يوما فإنهم يجب عليهم الصيام، لأنه قد تم الشهر الذي قبل رمضان فما بعده إلا رمضان، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. فإذا كمل شعبان 30 يوما وجب الصوم، لأنه قد دخل رمضان. قال: يصومون ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان. ليلة 30 لا يجب وجوبا ولا يصومون احتياطا، لأنه قد يكون يوم الشك، فليلة الثلاثين هي مساء اليوم التاسع والعشرين من شعبان. فإذا لم يرى الهلال في هذه الليلة ليلة تسع وعشرين، يعني مساء يوم تسعة وعشرين، فإن هذا اليوم لا يزال في شك، ولا ينبغي الاحتياط للصوم، بل يجب يعني العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم يعني لم تروه، أي ليلة الثلاثين من شعبان، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. لهذا قال رحمه الله: بنية رمضان ويجزئ إن ظهر منه وتصلى التراويح ولا تثبت بقية الأحكام، يعني يجزئ هذا الصوم من رمضان إذا ظهر أنه من رمضان، لكن هذا يعني خلاف النص. وتصلى التراويح ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل، فما دام أنه ما ثبتت الأحكام الأخرى فيبقى الصوم مثلها، بل إنه هو الذي يجب التثبت فيه، فلا يصام حتى يتأكد من رؤية الهلال. فالصوم لرؤية هلال رمضان، والإفطار لرؤية هلال شوال، فلا يصوم حتى يروا الهلال ولا يفطروا حتى يروا الهلال. لكن إن غم عليهم ليلة الثلاثين من شعبان أكملوا الشهر ثلاثين يوما ثم صاموا. قال: وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، يعني إذا رآه شخص عدل مسلم مكلف يعني بالغ عاقل عدل وجب الصوم لرؤيته، ولو كان الذي رآه عبدا أو أنثى. وتثبت بقية الأحكام تبعا، تثبت بقية الأحكام لرؤية هلال رمضان تبعا للرؤية، يعني كخروج العدة، خروج المعتدة من عدتها، أو انتهاء الأجل للدين أو الإيجار ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة برؤية الأهلة. قال: ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، أي لثبوت الأحكام، وكرؤية يعني هلال ذي الحجة. قال: فصل. وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه. هذه شروط وجوب يشترط لوجوب الصوم الإسلام، فلا يجب على كافر حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويجب على البالغ، أما دون البلوغ فإنه لا يجب في حقه وإن أمر به، ويجب بالعقل، يكون المكلف عاقلا، فإن كان مجنونا أو قد بلغ سن الخرف فإنه لا يجب عليه الصوم، لأن الصوم عبادة لا بد أن يعقلها، ويجب بالقدرة عليه، العاجز لا يجب عليه الصوم كالمريض والمسافر، هذان لا يجب عليهما صوم حتى يستطيعه. فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. يعني من عجز عن صيام رمضان لكبر أو مرض لا يرجى زواله فإنه يفطر في هذه الحالة. المريض الذي لا يستطيع أن يترك العلاج أو لا يستطيع أن يترك الماء فإنه معذور عن صوم رمضان، يفطر ويطعم، يطعم عن كل يوم مسكينا، والإطعام إن شاء قدمه وإن شاء أخره وإن شاء جعله بعد كل يوم يفطره يطعم مسكينا. ثم قال مد بر، والمد هي حفنة اليدين المعتدلة المتوسطة الصغيرة ولا الكبيرة، إذا كان من البر فنصف مد منه يكفي في إطعام المسكين، وإن كان غير بر كالدقيق والذرة ونحوها فنصف صاع، ونصف الصاع ما يقارب كيلو ربع، هذا مقدار إطعام المسكين لإفطار رمضان عن كل يوم. قال وشروط صحته، يعني الشروط التي مضت معنا شروط الوجوب، وشروط صحته ستة: الإسلام، فالإسلام شرط وجوب وشرط صحة، فلا يجب على كافر ولا يصح من كافر حتى يسلم، وانقطاع دم الحيض والنفاس، دم الحيض إذا كان نازلا والنفاس هذا عذر، والطهر منه شرط صحة وشرط وجوب، لا يجب على الحائض والنفساء حال حيضها أو نفاسها أن تصوم، لكن يجب القضاء إذا طهرت. الرابع التمييز، التمييز وهو أن يكون الصغير مميزا فيؤمر به على سبيل التدريب والتمرين لا على سبيل التكليف. وهنا يقول شروط صحته، فالمميز يصح صومه، أما غير المميز فإنه لا يؤمر به لأنه ليس في صيامه فائدة. الشرط الخامس العقل، والعقل شرط وجوب وشرط صحة، لا يجب على المجنون حتى يعقل ولا يصح صيام المجنون، وكذلك من زال عقله بإغماء أو سكر لا يصح صيامه، لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح. يعني لو حصل له جنون أو إغماء قبل طلوع الفجر وقد نوى، لأن النية شرط في صحة الصوم، إذا نوى بالليل ثم حصل له جنون أو إغماء جميع النهار وأفاق منه قليلا صح صومه ولم يجب عليه القضاء. الشرط السادس النية، من الليل لكل يوم واجب، يعني النية شرط صحة من لم ينه الصوم فلا صيام له، ولا بد أن يكون من قبل طلوع الفجر. أما إذا طلع الفجر بدون نية ما صح صومه ويكون نفلا، ويجب عليه قضاء هذا اليوم، بل يجب عليه الإمساك. من لم ينوي من الليل وأصبح بدون نية فلا يقول أنا لم أنوي البارحة فلا يجب علي أن أصوم، لا، يجب عليه أن يمسك عن المفطرات إلى غروب الشمس ويقضي هذا اليوم، لأنه لم ينوي صيامه من الليل. أما النافلة فإنه يصح أن ينويها، صيام النفل يصح أن ينويه من النهار. فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، هذا ما يتحقق به النية. معنى كلامه رحمه الله أنه لا يجب على الصائم أن يلزم النية من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وإنما يكفيه أن ينوي ثم ينام، أو ينام بدون نية ثم يقوم ويتسحر، هذا هو الذي يجب على الصائم. قال وكذا الأكل والشرب بنية الصوم تتحقق به النية، ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، أو قال إن شاء الله غير متردد، وكذا لو قال ليلة 30 من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر، هذا لا يؤثر في الصوم. قال ويضر إن قاله في أوله، يعني في أول النهار أو في أول الشهر، وفرضه أي الواجب له للصوم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الواجب في الصيام. وسننه ستة: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، والزيادة في أعمال الخير، وقوله جهرا إن شتم إني صائم، وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فما، هذه كلها سنن الصيام. قال فصل: يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، ويجب عليه ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة. فالصوم يحرم على الحائض والنفساء، وكذلك من يحتاج إلى الفطر لإنقاذ معصوم من مهلكة، ويحرم الإفطار على من لا عذر له. قال ويسن لمسافر يباح له القصر، ولمريض يخاف الضرر يباح الإفطار. يباح للمسافر سفر قصر، وسفر مباح ليس سفر معصية، لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخص، كمن سافر إلى بلد ليزني أو ليشرب الخمر أو ليقتل معصوما، هذه الأسفار لا تستباح بها الرخص في الإسلام. قال ولمريض يخاف الضرر، المسافر والمريض إن استطاع المسافر أن يصوم فهو مخير بين الصوم والفطر، إذا لم يشق عليه الصوم حال سفره، فله الخيار أن يصوم أو يفطر، وله أن يفعل الأرفق بنفسه، فإن كان الأرفق بنفسه الصوم صام، وإن كان الأرفق بحاله الإفطار أفطر. وهكذا المريض الذي لا يتضرر بالصوم وإنما يشق عليه فإنه يخير، أما إذا كان يشق عليه أو يتضرر بالصيام فإنه حينئذ يجب عليه الإفطار، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، يعني أقام من أول النهار ثم سافر مثلا بعد الظهر، فإنه يباح له الإفطار، يباح له أن يفطر إذا أنشأ السفر وفارق عامر بلده. ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد، فيباح الإفطار في هذه الحالة لهؤلاء، للمسافر الذي سافر في أثناء النهار، ولحامل ومرضع خافتا على نفسيهما أو على الولد، لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم، يعني هذا عند القضاء، الحامل والمرضع لهما الإفطار سواء كان لخوف على نفسيهما أو على ولديهما، فإن كان خوفا على نفسيهما فإنهما تقضيان ولا إطعام عليهما، وإن كان خوفا على ولديهما الرضيع أو الحمل قضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، والإطعام يكون على ولي الرضيع أو الحمل. وإذا أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء، يعني هؤلاء الذين استباحوا الأكل والشرب في نهار رمضان إذا زالت أعذارهم لزمهم الإمساك بقية اليوم ويقضون هذا اليوم. قال: وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، يعني إذا أفطر في سفر فلا يتنفل بالصوم، وإذا أفطر في مرض فإنه لا يتنفل في مرضه، فالوقت وقت فريضة لا تصح فيه النافلة، لا يجمع في وقت واحد فرضا ونفلا، فإما أن يأتي بالفرض وإلا ما صح منه النفل. قال: فصل في المفطرات، وهي 12: خروج دم الحيض والنفاس والموت والردة والعزم على الفطر والتردد فيه والقيء عمدا والاحتقان من الدبر وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. هذه مسائل عدها المؤلف رحمه الله من المفطرات. أول: خروج دم الحيض والنفاس، هذا ما فيه شك أنه تفطر المرأة به ولو لحظة قبل غروب الشمس، يجب عليها القضاء. والموت إذا مات الصائم فقد انتهت جميع التكاليف عنه ولا يجب صوم هذا اليوم عنه، لأنه مات فهل يصام عنه؟ هذا إذا كان يعني مات في مرض لا يستطيع معه الصوم فإنه مات معذورا، لكن هذا موت الصحيح، إذا بدأ صيام اليوم ثم مات قبل أن يتمه فهنا يقال بأنه ما استطاع أن يكمل فرض هذا اليوم بالصوم. والردة إذا ارتد الصائم بطل صومه، والعزم على الفطر يعني قطع النية، فالنية لا بد أن تستمر حتى يفطر، فإذا قطعها أثناء النهار أفطر. ومثال ذلك رجل عزم على السفر وقال أنا لا بد أن أسافر، وإذا سافرت أفطرت، فنوى الإفطار لكنه لم يسافر، بقي في منزله وما خرج للسفر وقد عزم على الإفطار، فهنا يقال يجب عليه الإمساك ويجب عليه قضاء هذا اليوم لأنه قطع الاستمرار في النية على صيامه. قال والتردد فيه، التردد في الإفطار والصوم هل يصوم أو يفطر؟ وهنا يقال بأن النية أصبحت يعني غير مستمرة والقيء عمدا، أما إذا ذرعه القيء فلا يفسد صومه. والاحتقان أي الإبرة من الدبر، قال في الحاشية واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الإفطار أو عدم الفطر الاحتقان مطلقا وبمداواة الجائفة والمأمومة وبالاكتحال مطلقا علم وصوله إلى الحلق أو لم يعلم، كما في الإنصاف. يعني هذه المسألة الاحتقان يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم فساد الصوم به. قال التاسع من مفسدات الصوم الحجامة خاصة، قال هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات يعني مفردات المذهب، ولأن الحجامة تضعف البدن فيكون بحاجة إلى طعام وشراب حاجما كان أو محجوما. العاشر إنزال المني بتكرار النظر، يعني إذا كرر النظر ثم أنزل المني لا المذي فإنه يفسد صومه، يجب عليه القضاء لا بنظرة، يعني إذا كانت نظرة وأمنى فلا يرى بأن الصوم يفسد، لكن إذا كانت النظرة مستمرة لم يصرف البصر حتى حصل إنزال المني فهذا تعمد إنزاله. قال ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي، يعني الصوم لا يفسد بالتفكر إن أمنى، ولا يفسد بالاحتلام، ولا يفسد بالمذي ولو مع تكرار النظر. أقول لو كرر النظر فأمذى أو باشر فأمذى قبل فأمذى المذي لا يفسد الصوم، وإنما يفسده المني إذا خرج بقصد بفعل الصائم، أما إذا كان باحتلام أو غير ذلك بتفكر فلا يفسد الصوم بخروج المني. الحادي عشر من مفسدات الصوم خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. المني لا شك أنه ليس فيه خلاف أن من أمنى بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج فهذا يفسد صومه، وأما المذي بالتكبيل أو المباشرة فإنه لا يفسد الصوم، لأنه من الأشياء التي يصعب التحرز منها. الثاني عشر، كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره، كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ من منافذ الجسم، سواء كان عن طريق الأنف أو عن طريق الحلق، فإنه يفسد الصوم. قال: فيفطر إن كطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، أو مضغ علكا، أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بين شفتيه، هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيها ما هو يعني مفسد للصوم، وفيها ما لا يراه بعض العلماء مفسدا للصوم، كما سبق معنا كلام شيخ الإسلام في الكحل ودواء الجائفة والاحتقان أيضا، وأيضا قطرة الأذن أو العين هذه مختلف فيها، لكن قطرة الأنف هذه منفذ إلى الجوف، ففيها يعني مسائل مختلف فيها. كذلك بلع الريق، يعني يقول إذا وصل إلى بين شفتيه، يعني كأن الريق قد خرج من الفم ثم استرجعه وبلعه، كأنه شربه من الخارج. وعلى كل حال، مسألة الدواء الجائفة والاكتحال وقطرة العين والأذن وبلع النخامة، هذه اختلف فيها العلماء. يرى بعضهم إذا كانت النخامة من الصدر فلا تأثير لها على الصيام، لأنها ليست بطعام ولا تشبهه. قال: ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها، ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه. هذه الأشياء لا تفسد الصيام، لو أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، لكن يجب عليه أن يخرج ما في فمه من طعام أو شراب بعد أن يذكر، لا يجوز له أن يبتلع ما في الفم بل يلفظه. قال: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك، مكرها كان أو ناسيا، لزمه القضاء والكفارة. وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس، هذا من مفسدات الصوم. من جامع في فرج من قبل أو دبر، من حي أو ميت أو بهيمة، بحالة يلزمه فيها الإمساك، يعني لم يكن مريضا ولا مسافرا، فإنه يفسد صومه سواء كان مكرها إكراه غير ملجئ على الضرورة. قال يلزمه القضاء ولا كفارة، لكن المرأة إذا أكرهت على الجماع فلا يلزمها لا قضاء ولا كفارة. وأما من طاوع في هذه المسألة في الجماع فهذا الذي يلزمه القضاء والكفارة، كانت تجامع بالإكراه فإنه لا يجب عليها قضاء ولا كفارة. قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت بخلاف غيرها من الكفارات. لأن الرجل الذي جاء إلى النبي، أقول كلام المؤلف هنا، اقتبس منه سقوط الكفارة مع العجز عن وجودها والعجز عن الصيام، أخذه من حال الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلكت وأهلكت، فقال ما لك؟ فقال وقع على أهله وهو صائم، فقال اعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين، قال ما أوقعني في هذا إلا عدم الصبر في الصيام، قال فأطعم 60 مسكينا، قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهلي من أهل بيتي. فانتظر عند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جاء بطعام، فقال خذ هذا وتصدق به، فقال يا رسول الله أتصدق به على أفقر منا؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذه وأنفقه على عيالك، وضحك. فدل ذلك على أن سقوط الكفارة تسقط على الإنسان إذا عجز عنها جميعا. قال المؤلف بخلاف غيرها من الكفارات، يعني كفارة الظهار لا تسقط، وكفارة القتل الخطأ لا تسقط، لا بد أن يأتي بها الإنسان. كفارة القتل عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا بد من إحداهما. وأما الظهار فإنه مثل الجماع في رمضان، عتق رقبة فإن لم يستطع أي لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال ولا كفارة في رمضان بغير جماع والإنزال بالمساحقة، يعني إذا باشرت المرأة المرأة وأنزلت وجب عليهم القضاء والكفارة كالجماع بين الرجل والمرأة. قال ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، يعني يجوز له التأخير، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها يكون علي الصيام من رمضان فلا أستطيع قضاءه إلا في شعبان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم مني، فيجوز له أن يؤخر حتى إذا لم يبقى من شعبان إلا مقدار الأيام فيجب عليه أن يصومها. ولا يصح ابتداء تطوع، ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، فإن صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. قوله ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، في هذه المسألة لشيخنا الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله رأي فيها، وقد سألته عن صيام 6 أيام من شوال وتأخير من عليه قضاء. قال: صيام 6 أيام من شوال وقتها محدود بشهر، والقضاء موسع، فلا أرى مانعا أن يصوم 6 من عليه قضاء. فإذا كانت الأيام التي يعني على المرأة مثلا التي حاضت في رمضان وأرادت أن تصوم 6 أيام، فإنه يصح منها أن تصوم 6 أيام وإن كان عليها قضاء، ولكن بعض الفقهاء لا يرون هذا ويقولون بأنه لا يكون مطبقا للحديث من صام رمضان لا يصدق عليه من عليه قضاء فيه أنه صام رمضان. من صام رمضان أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. ولكل عالم اجتهاده ورأيه، وعلى كل حال لو صام من عليه قضاء 6 أيام وأخر القضاء فلا يقال بأن صومه لا يصح منه تطوعا، لأنه في زمن ليس لرمضان، فإن صام فيه تطوع وعليه قضاء بنية أن يقضي فهذا يعني قد يصح منه. قوله رحمه الله: فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. وهذا باعتبار النية، فمن نوى الدخول في فرض ثم قلبه إلى نفل يصح، لكن العكس لا يصح. من نوى صوم نفل ثم أراد أن يقلبه إلى فريضة فلا يصح، مثل الصلاة، إذا دخل في صلاة فرضا ثم نوى أن يقلبها إلى نافلة فله ذلك، كأن يدخل في الصلاة منفردا فيسمع بأنه دخل جماعة إلى المسجد يريدون الصلاة جماعة، فله أن يقلب هذه الفريضة التي دخل بها دخل فيها بنية الفريضة يقلبها نافلة ثم يدخل مع الجماعة. لكن إن دخل في نافلة هل يقلبها إلى فريضة؟ لا. وسن صوم أيام البيض، خرج المؤلف رحمه الله من الصيام المفروض إلى الصيام النفل. قال رحمه الله: ويسن صوم التطوع وأفضله يوم وليلة، يوم ويوم، أفضله يوم ويوم. وسن صوم أيام البيض، فكأنه في قوله يوم ويوم لعله يريد يعني يوم الاثنين ويوم الخميس، أفضله يوم ويوم يعني أفضل التطوع صيام يوم الاثنين والخميس، أو صيام يوم عاشوراء وصيام يوم عرفة لغير الحاج، هذه الأيام التي يكون صيامها فيه فضل. وسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15، وهي 13 و14 و15، هذه أيام البيض. وصوم الخميس والاثنين 6 من شوال. والسنة صوم المحرم وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة، وصوم 10 ذي الحجة وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين. هذه الأيام التي ذكرها رحمه الله هي التي يسن صيامها، وهي أفضل الأيام التي ينبغي للصائم أن يتحرى صيامها، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم. قال: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا، وأن الحديث شاذ أو منسوخ. وكره صوم يوم الشك، وأقول بل يحرم صوم يوم الشك إلا من كان له صيام، فإنه يصومه من أجل صيامه لا من أجل الاحتياط لرمضان. قال: وكره صوم يوم الشك، وهو اليوم 30 من شعبان، إذا لم يكن غيم أو قتر. وأقول إذا كان غيم أو قتر من ليلة 29 مساء يوم 29 من شعبان، وكانت تلك الليلة يعني ليلة 30 من شعبان، فإنه لا يصام، لأننا لم نتأكد دخول الشهر. قال: ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق. قلت: إلا لمن لم يجد الهدي فإنه يصوم أيام التشريق، إذا كان متمتعا أو قارنا فإنه يصوم، ولم يجد هديا فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فإذا لم يستطع الصوم إلا في أيام التشريق فإنه يصومها عن 3 الأيام التي وجبت عليه لتمتعه أو قرانه. قال: ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا. يعني من دخل في صوم تطوع لم يجب عليه إتمامه، لأن المتطوع أمير نفسه، فإذا صام أول اليوم واحتاج إلى الأكل أو الشرب فإنه لا يجب عليه إتمام هذا اليوم، يقطعه. قال: وفي فرض يجب إتمامه، لأنه لا يجوز له الإفطار بدون عذر، لكن يجب إتمامه فيما إذا كان يعني في سفر أو مرض لم يتضرر بهما. قال: ما لم يقلبه نفلا. وفي هذه الحالة لا يتصور إلا من المريض، إذا كان يعني لا يضره الصوم وإنما يشق عليه، فإنه يسن في حقه أن يصوم، أو المسافر الذي لا يتضرر بالصوم في سفره فإنه يجوز له الإفطار والصيام. فإن صام في سفره فهو في حل من إتمام هذا اليوم فرضا، وله أن يقلبه إلى نفل، لكن كيف يتنفل عليه فريضة؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. لا، بالنسبة لستة أيام من شوال إذا فاتته خرج وقتها، لا تقضى في غيره، لا ولأنها ليست واجبة حتى تقضى، ليست واجبة حتى تقضى. والله أعلم.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي والثلاثون.
قال المؤلف العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب كتاب الصيام، قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونهم، ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان، ويجزئ إن ظهر منه، وتصلى التراويح، ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل. قوله يجب صوم رمضان لأنه ركن من أركان الإسلام، قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والذي يثبت به الصيام يثبت برؤية هلاله أي هلال رمضان. قوله على جميع الناس، هذا يقصد به الناس الذين رأوا الهلال سواء رأوه أو أخبروا برؤيته، وأما من لم يكن يعني طلع عليهم، لأن مطالع منازل القمر تختلف اختلاف الأمكنة، فقد يطلع على قوم ولا يزال يعني خافيا على قوم آخرين، غير أنه إذا رؤي في بلد وجب على البلد الذي قبله من جهة المشرق أن يصوم، لأنه قد طلع في حقهم، ولا يجب على البلد الذي بعد البلد الذي رآه من جهة المغرب حتى يروه. هذا هو الحكم في هذه المسألة، أن الرؤية لا تعم أهل الأرض كلهم، بل إنه قد يراه قوم وقد لا يراه من بعدهم إلى جهة المغرب. قال: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين. إذا دخل شعبان دخولا حقيقيا وكمل ثلاثين يوما فإنهم يجب عليهم الصيام، لأنه قد تم الشهر الذي قبل رمضان فما بعده إلا رمضان، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما. فإذا كمل شعبان ثلاثين يوما وجب الصوم، لأنه قد دخل رمضان. قال: يصومون ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان. ليلة الثلاثين لا يجب وجوبا ولا يصومون احتياطا، لأنه قد يكون يوم الشك، فليلة الثلاثين هي مساء اليوم التاسع والعشرين من شعبان، فإذا لم يرى الهلال في هذه الليلة، ليلة تسع وعشرين يعني مساء يوم تسعة وعشرين فإن هذا اليوم لا يزال في شك، ولا ينبغي الاحتياط للصوم، بل يجب يعني العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم يعني لم تروه، أي ليلة 30 من شعبان، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. لهذا قال رحمه الله: بنية رمضان ويجزئ إن ظهر منه وتصلى التراويح ولا تثبت بقية الأحكام. يعني يجزئ هذا الصوم من رمضان إذا ظهر أنه من رمضان، لكن هذا يعني خلاف النص. وتصلى التراويح ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل. فما دام أنه ما ثبتت الأحكام الأخرى فيبقى الصوم مثلها، بل إنه هو الذي يجب التثبت فيه، فلا يصام حتى يتأكد من رؤية الهلال. فالصوم لرؤية هلال رمضان، والإفطار لرؤية هلال شوال، فلا يصوم حتى يروا الهلال ولا يفطروا حتى يروا الهلال. لكن إن غم عليهم ليلة 30 من شعبان أكملوا الشهر 30 يوما ثم صاموا. قال: وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. يعني إذا رآه شخص عدل مسلم مكلف يعني بالغ عاقل عدل وجب الصوم لرؤيته، ولو كان الذي رآه عبدا أو أنثى. وتثبت بقية الأحكام تبعا، تثبت بقية الأحكام لرؤية هلال رمضان تبعا للرؤية، يعني كخروج العدة، خروج المعتدة من عدتها، أو انتهاء الأجل للدين أو الإيجار ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة برؤية الأهلة. قال: ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، أي لثبوت الأحكام، وكرؤية يعني هلال ذي الحجة. قال: فصل. وشرط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه. هذه شروط وجوب يشترط لوجوب الصوم الإسلام، فلا يجب على كافر حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويجب على البالغ، أما دون البلوغ فإنه لا يجب في حقه وإن أمر به، ويجب بالعقل، يكون المكلف عاقلا، فإن كان مجنونا أو قد بلغ سن الخرف فإنه لا يجب عليه الصوم، لأن الصوم عبادة لا بد أن يعقلها، ويجب بالقدرة عليه، فالعاجز لا يجب عليه الصوم كالمريض والمسافر، هذان لا يجب عليهما صوم حتى يستطيعه. فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. يعني من عجز عن صيام رمضان لكبر أو مرض لا يرجى زواله فإنه يفطر في هذه الحالة. المريض الذي لا يستطيع أن يترك العلاج أو لا يستطيع أن يترك الماء فإنه معذور عن صوم رمضان، يفطر ويطعم، يطعم عن كل يوم مسكينا، والإطعام إن شاء قدمه وإن شاء أخره وإن شاء جعله بعد كل يوم يفطره يطعم مسكينا. ثم قال مد بر، والمد هي حفنة اليدين المعتدلة المتوسطة الصغيرة ولا الكبيرة، إذا كان من البر فنصف مد منه يكفي في إطعام المسكين، وإن كان غير بر كالدقيق والذرة ونحوها فنصف صاع، ونصف الصاع ما يقارب كيلو ربع، هذا مقدار إطعام المسكين لإفطار رمضان عن كل يوم. قال وشروط صحته، يعني الشروط التي مضت معنا شروط الوجوب، وشروط صحته ستة: الإسلام، فالإسلام شرط وجوب وشرط صحة، فلا يجب على كافر ولا يصح من كافر حتى يسلم، وانقطاع دم الحيض والنفاس، دم الحيض إذا كان نازلا والنفاس هذا عذر، والطهر منه شرط صحة وشرط وجوب، لا يجب على الحائض والنفساء حال حيضها أو نفاسها أن تصوم، لكن يجب القضاء إذا طهرت. الرابع التمييز، التمييز وهو أن يكون الصغير مميزا فيؤمر به على سبيل التدريب والتمرين لا على سبيل التكليف، وهنا يقول شروط صحته، فالمميز يصح صومه، أما غير المميز فإنه لا يؤمر به لأنه ليس في صيامه فائدة. الشرط الخامس العقل، والعقل شرط وجوب وشرط صحة، لا يجب على المجنون حتى يعقل، ولا يصح صيام المجنون، وكذلك من زال عقله بإغماء أو سكر لا يصح صيامه، لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح، يعني لو حصل له جنون أو إغماء قبل طلوع الفجر وقد نوى، لأن النية شرط في صحة الصوم، إذا نوى بالليل ثم حصل له جنون أو إغماء جميع النهار وأفاق منه قليلا صح صومه ولم يجب عليه القضاء. الشرط السادس النية، من الليل لكل يوم واجب، يعني النية شرط، شرط صحة، من لم ينهي الصوم فلا صيام له، ولا بد أن يكون من قبل طلوع الفجر، أما إذا طلع الفجر بدون نية ما صح صومه ويكون نفلا فيجب عليه قضاء هذا اليوم، بل يجب عليه الإمساك. من لم ينوي من الليل وأصبح بدون نية فلا يقول أنا لم أنوي البارحة فلا يجب علي أن أصوم، لا، يجب عليه أن يمسك عن المفطرات إلى غروب الشمس ويقضي هذا اليوم، لأنه لم ينوي صيامه من الليل. أما النافلة فإنه يصح أن ينويها، صيام النفل يصح أن ينويه من النهار. فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، هذا ما يتحقق به النية. معنى كلامه رحمه الله أنه لا يجب على الصائم أن يلزم النية من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وإنما يكفيه أن ينوي ثم ينام، أو ينام بدون نية ثم يقوم ويتسحر، هذا هو الذي يجب على الصائم. قال وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، تتحقق به النية. ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، أو قال إن شاء الله غير متردد، وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر، هذا لا يؤثر في الصوم. قال ويضر إن قاله في أوله، يعني في أول النهار أو في أول الشهر، وفرضه أي الواجب له للصوم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الواجب في الصيام. وسننه ستة: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، والزيادة في أعمال الخير، وقوله جهرا إن شتم إني صائم، وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فما، هذه كلها سنن الصيام. قال فصل: يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، ويجب عليه ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة. فالصوم يحرم على الحائض والنفساء، وكذلك من يحتاج إلى الفطر لإنقاذ معصوم من مهلكة، ويحرم الإفطار على من لا عذر له. قال ويسن لمسافر، يباح له القصر، ولمريض يخاف الضرر يباح الإفطار. يباح للمسافر سفر قصر، وسفر مباح ليس سفر معصية، لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخص، كمن سافر إلى بلد ليزني أو ليشرب الخمر أو ليقتل معصوما، هذه الأسفار لا تستباح بها الرخص في الإسلام. قال ولمريض يخاف الضرر، المسافر والمريض إن استطاع المسافر أن يصوم فهو مخير بين الصوم والفطر إذا لم يشق عليه الصوم حال سفره، فله الخيار أن يصوم أو يفطر، وله أن يفعل الأرفق بنفسه، فإن كان الأرفق بنفسه الصوم صام، وإن كان الأرفق بحاله الإفطار أفطر، وهكذا المريض الذي لا يتضرر بالصوم وإنما يشق عليه فإنه يخير. أما إذا كان يشق عليه أو يتضرر بالصيام فإنه حينئذ يجب عليه الإفطار، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، يعني أقام من أول النهار ثم سافر مثلا بعد الظهر، فإنه يباح له الإفطار، يباح له أن يفطر إذا أنشأ السفر وفارق عامر بلده. ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد، فيباح الإفطار في هذه الحالة لهؤلاء، للمسافر الذي سافر في أثناء النهار، ولحامل ومرضع خافتا على نفسيهما أو على الولد. لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم، يعني هذا عند القضاء، الحامل والمرضع لهما الإفطار سواء كان لخوف على نفسيهما أو على ولديهما. فإن كان خوفا على نفسيهما فإنهما تقضيان ولا إطعام عليهما، وإن كان خوفا على ولديهما الرضيع أو الحمل قضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، والإطعام يكون على ولي الرضيع أو الحمل. وإذا أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء، يعني هؤلاء الذين استباحوا الأكل والشرب في نهار رمضان إذا زالت أعذارهم لزمهم الإمساك بقية اليوم ويقضون هذا اليوم. قال: وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، يعني إذا أفطر في سفر فلا يتنفل بالصوم، وإذا أفطر في مرض فإنه لا يتنفل في مرضه، فالوقت وقت فريضة لا تصح فيه النافلة، لا يجمع في وقت واحد فرضا ونفلا، فإما أن يأتي بالفرض وإلا ما صح منه النفل. قال: فصل في المفطرات، وهي 12: خروج دم الحيض والنفاس والموت والردة والعزم على الفطر والتردد فيه والقيء عمدا والاحتقان من الدبر وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. هذه مسائل عدها المؤلف رحمه الله من المفطرات. أول: خروج دم الحيض والنفاس، هذا ما فيه شك أنه تفطر المرأة به ولو لحظة قبل غروب الشمس يجب عليها القضاء. والموت إذا مات الصائم فقد انتهت جميع التكاليف عنه ولا يجب صوم هذا اليوم عنه، لأنه مات فهل يصام عنه؟ هذا إذا كان يعني مات في مرض لا يستطيع معه الصوم فإنه مات معذورا، لكن هذا موت الصحيح، إذا بدأ صيام اليوم ثم مات قبل أن يتمه فهنا يقال بأنه ما استطاع أن يكمل فرض هذا اليوم بالصوم. والردة إذا ارتد الصائم بطل صومه، والعزم على الفطر يعني قطع النية، فالنية لا بد أن تستمر حتى يفطر، فإذا قطعها أثناء النهار أفطر. ومثال ذلك رجل عزم على السفر وقال أنا لا بد أن أسافر، وإذا سافرت أفطرت، فنوى الإفطار لكنه لم يسافر، بقي في منزله وما خرج للسفر وقد عزم على الإفطار، فهنا يقال يجب عليه الإمساك ويجب عليه قضاء هذا اليوم لأنه قطع الاستمرار في النية على صيامه. قال والتردد فيه، التردد في الإفطار والصوم هل يصوم أو يفطر؟ وهنا يقال بأن النية أصبحت يعني غير مستمرة والقيء عمدا، أما إذا ذرعه القيء فلا يفسد صومه. والاحتقان أي الإبرة من الدبر، قال في الحاشية واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الإفطار أو عدم الفطر الاحتقان مطلقا وبالمداواة الجائفة والمأمومة وبالاكتحال مطلقا علم وصوله إلى الحلق أو لم يعلم، كما في الإنصاف. يعني هذه المسألة الاحتقان يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم فساد الصوم به. قال التاسع من مفسدات الصوم الحجامة خاصة، قال هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات يعني مفردات المذهب، ولأن الحجامة تضعف البدن فيكون بحاجة إلى طعام وشراب حاجما كان أو محجوما. العاشر إنزال المني بتكرار النظر، يعني إذا كرر النظر ثم أنزل المني لا المذي فإنه يفسد صومه، يجب عليه القضاء لا بنظرة، يعني إذا كانت نظرة وأمنى فلا يرى بأن الصوم يفسد، لكن إذا كانت النظرة مستمرة لم يصرف البصر حتى حصل إنزال المني فهذا تعمد إنزاله. قال ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي، يعني الصوم لا يفسد بالتفكر إن أمنى، ولا يفسد بالاحتلام ولا يفسد بالمذي ولو مع تكرار النظر. أقول لو كرر النظر فأمذى أو باشر فأمذى قبل فأمذى المذي لا يفسد الصوم، وإنما يفسده المني إذا خرج بقصد بفعل الصائم، أما إذا كان باحتلام أو غير ذلك بتفكر فلا يفسد الصوم بخروج المني. الحادي عشر من مفسدات الصوم خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. المني لا شك أنه ليس فيه خلاف أن من أمنى بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج فهذا يفسد صومه، وأما المذي بالتقبيل أو المباشرة فإنه لا يفسد الصوم لأنه من الأشياء التي يصعب التحرز منها. الثاني عشر كلما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره، كلما وصل إلى الجوف من أي منفذ من منافذ الجسم، سواء كان عن طريق الأنف أو عن طريق الحلق، فإنه يفسد الصوم. قال: فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، أو مضغ علكا، أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بين شفتيه، هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيها ما هو يعني مفسد للصوم، وفيها ما لا يراه بعض العلماء مفسدا للصوم، كما سبق معنا كلام شيخ الإسلام في الكحل ودواء الجائفة والاحتقان أيضا، وأيضا قطرة الأذن أو العين هذه مختلف فيها، لكن قطرة الأنف هذه منفذ إلى الجوف، ففيها يعني مسائل مختلف فيها. كذلك بلع الريق، يعني يقول إذا وصل إلى بين شفتيه، يعني كأن الريق قد خرج من الفم ثم استرجعه وبلعه، كأنه شربه من الخارج. وعلى كل حال مسألة الدواء الجائفة والاكتحال وقطرة العين والأذن وبلع النخامة، هذه اختلف فيها العلماء. يرى بعضهم إذا كانت النخامة من الصدر فلا تأثير لها على الصيام، لأنها ليست بطعام ولا تشبهه. قال: ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها، ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه. هذه الأشياء لا تفسد الصيام، لو أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، لكن يجب عليه أن يخرج ما في فمه من طعام أو شراب بعد أن يذكر، لا يجوز له أن يبتلع ما في الفم بل يلفظه. قال: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك، مكرها كان أو ناسيا، لزمه القضاء والكفارة. وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس، هذا من مفسدات الصوم. من جامع في فرج من قبل أو دبر، من حي أو ميت أو بهيمة، بحالة يلزمه فيها الإمساك، يعني لم يكن مريضا ولا مسافرا، فإنه يفسد صومه، سواء كان مكرها إكراه غير ملجئ على الضرورة قال يلزمه القضاء ولا كفارة. لكن المرأة إذا أكرهت على الجماع فلا يلزمها لا قضاء ولا كفارة. وأما من طاوع في هذه المسألة في الجماع فهذا الذي يلزمه القضاء والكفارة، كانت تجامع بالإكراه فإنه لا يجب عليها قضاء ولا كفارة. قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت بخلاف غيرها من الكفارات. لأن الرجل الذي جاء إلى النبي، أقول كلام المؤلف هنا، اقتبس منه سقوط الكفارة مع العجز عن وجودها والعجز عن الصيام، أخذه من حال الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلكت وأهلكت، فقال ما لك؟ فقال وقع على أهله وهو صائم، فقال اعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين، قال ما أوقعني في هذا إلا عدم الصبر في الصيام، قال فأطعم 60 مسكينا، قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهلي من أهل بيتي. فانتظر عند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جيء بطعام، فقال خذ هذا وتصدق به، فقال يا رسول الله أتصدق به على أفقر منا؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذه وأنفقه على عيالك، وضحك. فدل ذلك على أن سقوط الكفارة تسقط على الإنسان إذا عجز عنها جميعا. قال المؤلف بخلاف غيرها من الكفارات، يعني كفارة الظهار لا تسقط، وكفارة القتل الخطأ لا تسقط، لا بد أن يأتي بها الإنسان. كفارة القتل عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا بد من إحداهما. وأما الظهار فإنه مثل الجماع في رمضان، عتق رقبة فإن لم يستطع أي لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال ولا كفارة في رمضان بغير جماع والإنزال بالمساحقة، يعني إذا باشرت المرأة المرأة وأنزلت وجب عليهما القضاء والكفارة كالجماع بين الرجل والمرأة. قال ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، يعني يجوز له التأخير، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها يكون علي الصيام من رمضان فلا أستطيع قضاءه إلا في شعبان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم مني، فيجوز له أن يؤخر حتى إذا لم يبقى من شعبان إلا مقدار الأيام فيجب عليه أن يصومها. ولا يصح ابتداء تطوع، ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، فإن صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. قوله ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، في هذه المسألة لشيخنا الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله رأي فيها، وقد سألته عن صيام 6 أيام من شوال وتأخير من عليه قضاء. قال صيام 6 أيام من شوال وقتها محدود بشهر، والقضاء موسع، فلا أرى مانعا أن يصوم الست من عليه قضاء. فإذا كانت الأيام التي يعني على المرأة مثلا التي حاضت في رمضان وأرادت أن تصوم الستة الأيام فإنه يصح منها أن تصوم الستة الأيام وإن كان عليها قضاء، ولكن بعض الفقهاء لا يرون هذا ويقولون بأنه لا يكون مطبقا للحديث من صام رمضان لا يصدق عليه من عليه قضاء فيه أنه صام رمضان. من صام رمضان أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. ولكل عالم اجتهاده ورأيه، وعلى كل حال لو صام من عليه قضاء ستة الأيام وأخر القضاء فلا يقال بأن صومه لا يصح منه تطوعا، لأنه في زمن ليس لرمضان، فإن صام فيه تطوع وعليه قضاء بنية أن يقضي فهذا يعني قد يصح منه. قوله رحمه الله: فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. وهذا باعتبار النية، فمن نوى الدخول في فرض ثم قلبه إلى نفل يصح، لكن العكس لا يصح. من نوى صوم نفل ثم أراد أن يقلبه إلى فريضة فلا يصح، مثل الصلاة، إذا دخل في صلاة فرضا ثم نوى أن يقلبها إلى نافلة فله ذلك، كأن يدخل في الصلاة منفردا فيسمع بأنه دخل جماعة إلى المسجد يريدون الصلاة جماعة، فله أن يقلب هذه الفريضة التي دخل بها دخل فيها بنية الفريضة يقلبها نافلة ثم يدخل مع الجماعة. لكن إن دخل في نافلة هل يقلبها إلى فريضة؟ لا. وسن صوم أيام البيض، خرج المؤلف رحمه الله من الصيام المفروض إلى الصيام النفل. قال رحمه الله: ويسن صوم التطوع وأفضله يوم وليلة، يوم ويوم، أفضله يوم ويوم. وسن صوم أيام البيض، فكأنه في قوله يوم ويوم لعله يريد يعني يوم الاثنين ويوم الخميس، أفضله يوم ويوم يعني أفضل التطوع صيام يوم الاثنين والخميس، أو صيام يوم عاشوراء وصيام يوم عرفة لغير الحاج، هذه الأيام التي يكون صيامها فيه فضل. وسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15، وهي 13 و14 و15، هذه أيام البيض. وصوم الخميس والاثنين وستة من شوال. والسنة صوم المحرم وأكده عاشوراء وهو كفارة سنة، وصوم عشر ذي الحجة وأكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين. هذه الأيام التي ذكرها رحمه الله هي التي يسن صيامها، وهي أفضل الأيام التي ينبغي للصائم أن يتحرى صيامها، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم. قال: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا، وأن الحديث شاذ أو منسوخ. وكره صوم يوم الشك، وأقول بل يحرم صوم يوم الشك إلا من كان له صيام، فإنه يصومه من أجل صيامه لا من أجل الاحتياط لرمضان. قال: وكره صوم يوم الشك وهو اليوم 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر. وأقول إذا كان غيم أو قتر من ليلة 29 مساء يوم 29 من شعبان، وكانت تلك الليلة يعني ليلة 30 من شعبان، فإنه لا يصام لأننا لم نتأكد دخول الشهر. قال: ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق. قلت: إلا لمن لم يجد الهدي فإنه يصوم أيام التشريق، إذا كان متمتعا أو قارنا فإنه يصوم، ولم يجد هديا فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فإذا لم يستطع الصوم إلا في أيام التشريق فإنه يصومها عن 3 الأيام التي وجبت عليه لتمتعه أو قرانه. قال: ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا. يعني من دخل في صوم تطوع لم يجب عليه إتمامه، لأن المتطوع أمير نفسه، فإذا صام أول اليوم واحتاج إلى الأكل أو الشرب فإنه لا يجب عليه إتمام هذا اليوم، يقطعه. قال: وفي فرض يجب إتمامه، لأنه لا يجوز له الإفطار بدون عذر، لكن يجب إتمامه فيما إذا كان يعني في سفر أو مرض لم يتضرر بهما. قال: ما لم يقلبه نفلا. وفي هذه الحالة لا يتصور إلا من المريض، إذا كان يعني لا يضره الصوم وإنما يشق عليه، فإنه يسن في حقه أن يصوم. أو المسافر الذي لا يتضرر بالصوم في سفره فإنه يجوز له الإفطار والصيام، فإن صام في سفره فهو في حل من إتمام هذا اليوم فرضا، وله أن يقلبه إلى نفل. لكن كيف يتنفل عليه فريضة؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. لا، بالنسبة لستة أيام من شوال إذا فاتته خرج وقتها، لا تقضى في غيره، ولأنها ليست واجبة حتى تقضى، ليست واجبة حتى تقضى. والله أعلم.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.